وعلى رسول الله الرعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. تحذير للمنافقين وترهيب لهم. قال الله في ذلك: لئن لم ينتهي المنافقون عن ماذا؟ فهنا الشيء الذي أمروا أن ينتهوا عنه غير واضح. لئن لم ينتهي المنافقون، فمعلوم أنهم ينتهون عن نفاقهم، هذا وجه، أو ينتهون عن تخويف المؤمنين، وهذا يكون من باب عطف خاص على عام. ثم يقال: لئن لم ينتهي المنافقون، لئن لم ينتهي المنافقون عن كل شيء يخالف الشريعة وعن إظهار خلاف ما يبطنون وعن الإرجاف في المدينة لنغرينك بهم. قال تعالى: والذين في قلوبهم مرض، أي الذين في قلوبهم شك. فقال قائل: المنافقون في قلوبهم مرض، فلما التكرار؟ فمن العلماء من قال: المنافقون من في الأول هم الذين أدمروا الكفر وأظهروا الإسلام، فهم العتاة في النفاق. والذين في قلوبهم مرض من هم دون ذلك. والمرجفون في المدينة لا يفترض أن يكونوا من أهل النفاق، بل فيهم نفاق وفيهم إيمان، فهذا يكون ترتيبا. يكون النفاق المذكور في قوله لئن لم ينتهي المنافقون، والنفاق الاعتقادي الذي قال الله في شأن أصحابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والذين في قلوبهم مرض من هم دون ذلك. والمرض الشك، شك من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمرجفون في المدينة وهم الذين يتولون نشر الشائعات، فنشر الشائعات نوع من أنواع الإرجاف، قال البعض وهو الذي عناه الله هنا. شائعات تضعف قوة المسلمين، كان يقول: العدو قادم وسيستأصلكم، كما أوضحته آية آل عمران الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهذا نوع من أنواع الإرجاف، نوع من أنواع الإرجاف. الإرجاف نشر الشائعات. وعند هذه الآية يورد بعض العلماء مسائل تتعلق بالحرب النفسية التي سموناها في هذه الأزمان الحرب النفسية، التي هي جزء من الحرب الإعلامية. وهذه التي يسمونها الحرب النفسية أو الحرب الإعلامية، عندنا من كتاب الله عز وجل عدة أدلة تضبطها وتقومها في ذات الوقت. فمن الأدلة التي تساق في هذا الصدد، صدد ما يسمونه بالحرب النفسية، عموم الأدلة الأميرة بالتثبت من الأخبار، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا سلاح لمواجهة الحرب النفسية التي يسمونها الحرب النفسية أو الحرب الإعلامية، أعني قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكذلك في هذا المضمار ورد حديث عند مسلم: إن كان قد تكلم فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. هذه أدلة يمكن أن تساق في هذا المبحث، مبحث الحرب النفسية وكيفية علاجها، وأن يشرع لنا نحن كمسلمين أن نرجف أو نرسل مرجفين يوهنون صفوف الأعداء، أم أن ذلك لا يسوغ؟ إذا كانت الأحوال أحوال حرب، فمن العلماء من جوز ذلك بناء على تجويزه الكذب في الحرب. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب في ثلاث مواطن، منها في الحرب، فإذا كان مثل هذا يسبب زعزعة صفوف الأعداء فحينئذ قد يطلق كسبيل لإضعاف قوى الأعداء. إذا كان قد رخص لنا في الكذب في الحرب، فلأن يرخص فيما دون الكذب فهو من باب أولى، ولكن محله الحروب كما لا يخفى. فالحاصل أن مسألة الشائعات والحرب النفسية كما يسمونها والحرب الإعلامية مسألة لم أرها خدمت خدمة طيبة بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأبحاث التي قدمت فيها أبحاث قليلة غير مشبعة، والله تعالى أعلى وأعلم. لأن لم يبتئ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمجيفون في المدينة، أي عن غيهم وعن إرجافهم وعن إفسادهم وعن نفاقهم، لنغرينك بهم. ومعنى قوله تعالى لنغرينك بهم قيل لنسلطنك عليهم، واستفيد منه أن قوما ما لم يسلطوا على قوم إلا بإذن الله، أن قوما ما لم يسلطوا على قوم إلا بإذن الله عز وجل. وقد دلت على ذلك أدلة أيضا كثيرة، ومثلها أصول أو أمور ينبغي أن تحفظ وتحفظ أدلتها بتكرارها. فإن سأل سائل عن أدلة تفيد أن قوم ما لم يتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم الله عز وجل، فمن الأدلة على ذلك ما يلي: قول الله سبحانه ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، هذا دليل. ودليل آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الذي يكف الأيدي هو الله سبحانه. وكذلك قول الله سبحانه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هنا الآية لنغرينك بهم. وكذلك حديث دخول إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة إلى بلاد الجبابرة، فمد الجبار يده إليها ليتناولها، فقالت: اللهم كف يد الكافر، فكفت يده ومنعت يده الحديث. وكذلك قصة أصحاب الأخدود: اللهم اكفنيهم بما شئت وما ورد في ثناياها. فالحاصل أن قوما ما لا يسلطون على قوم إلا بإذن الله، ولا ينصرفون عن هؤلاء القوم إلا إذا أذن الله لهم بالانصراف عنهم. الحاصل أن قوما ما لم يسلطوا على قوم إلا بإذن الله، ولم ينكفوا عنهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة من مسائل القدر، وفصل هام من فصوله. قال تعالى: لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا. وكذلك لا يتحول قوم عن قوم إلا بإذن الله، ولا يبقى قوم يجاورون قوما إلا بإذن الله. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا، أي في أي مكان كانوا، سواء كانوا في المدينة أو طردوا منها إلى مكان آخر، فإن اللعنة تصاحبهم. ومعنى اللعنة في الآخرة الطرد من رحمة الله عز وجل. اللعنة في الآخرة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. واللعنة في الدنيا قال البعض إنها البعد عن الثناء الحسن والبعد عن الخير، الكل يسبهم، الكل يلعنهم، الكل يشتمهم. كذا قال فريق من العلماء في المراد باللعنة في الدنيا. فقوله تعالى في شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، قوله سبحانه ملعونين أينما ثقفوا، أي في أي مكان كانوا، فإن اللعنات تصاحبهم. فثقفوا وجدوا، اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم أو حيث وجدتموهم، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا قول تفسير الآية. ومن العلماء من أورد تفسيرا آخر فقال إن الوقف يسوغ عند قوله تعالى ملعونين، فيكون المعنى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أي ملعونين عند مجاورتهم لك بعيدين عن الثناء الحسن. ثم ابتداء جديد، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي اقتلوهم حيث ثقفتموهم كما أفادته الآية الأخرى، أي أن قتلهم ساء في أي مكان كان. فعلى ذلك كلمة ملعونين إما أنه يصلح الوقف عندها ويبتدأ بقوله أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أو أنها تكون مرتبطة بهم وبكل قال فريق من أهل العلم. وننبه على مسائل الوقف التي في القرآن، مسائل الوقف سواء كان الوقف اللازم أو كان الوقف الجائز أو غير ذلك من أنواع الوقف، لا ينبغي أن ينفرد بها علماء القراءات فحسب، بل لا بد لهم من النظر إلى أقوال أهل التفسير. هنالك أحيانا أمور تحتمل وجهين، فلا يسوغ فيها أن تضع وقفا لازما، لا يسوغ فيها أن تضع وقفا لازما. وهناك وجوه أحيانا يترجح فيها رأي عن رأي آخر. فعلى سبيل المثال قول الله تعالى في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فمن العلماء من يجعل وقفا لازما عند قوله فآمن له لوط، ويجعل ابتداء عند قوله وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، على أن قوله إني مهاجر إلى ربي يكون من قول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هو الذي هاجر إلى ربه كما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومن العلماء من يقول ولوط أيضا هاجر إلى ربه، هو النبي الوحيد كما ذكر فريق من أهل العلم الذي كان يدعو في بلدة ليس فيها عشيرته وليس فيها أقرباءه، ولذا قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال البعض لا يمنع أن يكون القائل إني مهاجر إلى ربي هو لوط عليه السلام. ففي الوجهان، إلا أنه قد يرجح أي الوجه الأول بقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب بعد ذلك، وهذا تعلق بإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فالحاصل بارك الله فيكم أن علامات الوقت يجدر أن يكون الواضع لها على علم بالتفسير وعلومه وبالمعاني وبغير ذلك مما تحتاج إليه تلك العلامات عنده بها. قال تعالى ملعونين أينما ثقفوا، أو ملعونين وابتداء جديد، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه العادة جرت من الله سبحانه وتعالى في الذين مضوا من قبل، أن كل منافق يسلط عليه أهل الصلاة ويسلط عليه الأنبياء، وكل مرجف يسلط عليه أهل الفضل والصلاح ويسلط عليه الأنبياء، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. كلمة السنة تأتي بمعان، من معاني كلمة السنة الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن معاني كلمة السنة عند أهل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، ومن معانيها عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية، وعند الفقهاء السنة تطلق على ما ليس بواجب. هذه اصطلاحات السنة عند أهلها، فكثيرا ما تأتي السنة في القرآن بمعنى الطريقة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا، أي سنة الله ماضية لم يستطيع أحد أن يدفعها، سنة الله عز وجل في الناس ماضية لا يستطيع أحد دفعها. ثم قال تعالى يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة أي عن القيامة، عن أي شأنها يسألون، فالساعة لها شؤون، وقتها أهوالها القضاء فيها، وكل هذه شؤون للساعة. فالسؤال هنا مجمل، هل الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت أم عن الأهوال أو عن الذي يحدث في الساعة من ثواب وعقاب أم ماذا؟ السؤال مجمل لكن إيضاحه يأتي في الجواب، وهكذا يحصل كثيرا، يأتي الشيء مجملا كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. العباد سألوا رسول الله عن أي شيء من شؤون ربهم، هل سألوه هل ربنا رحيم أو ليس برحيم، هل ربنا سبحانه وتعالى معنى أو ليس بمعنى، هل ربنا سبحانه وتعالى جبار أو ليس بجبار، هل ربنا سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأسئلة. لكن الجواب وضح لنا السؤال المبهم السؤال المجمل، وهي سألك عبادي عني فإني قريب، ففي دليل أنهم سألوا عن القرب والبعد، كأنهم سألوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. قيل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا يكون السؤال مجملا، لكن يفهم الجواب، يفهم السؤال من الجواب. قال تعالى يسألك الناس عن الساعة، المراد يسألك الناس عن وقت قيام الساعة ووقت حدوث الساعة، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة في أيام مرساها، سيكون تفسيرا للقرآن بالقرآن في هذا الموطن. يسألك الناس عن الساعة مفسر يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وكذلك مفسر بقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فهذه توضح الإجمال الوارد في الآية. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. من السائلون عن الساعة؟ هل الكفار؟ هل المسلمون؟ هل المنافقون؟ الآية عامة، الآية عامة، إذ الله قال يسألك الناس عن الساعة، ولكن فارق بين سؤال وسؤال. فسؤال الكفار على سبيل الاستهزاء والاستنكار، وسؤال الكفار أيضا على سبيل الاستبعاد، وسؤال المنافقين على سبيل التشكك، وسؤال المؤمنين عن الساعة سؤال استفهام. والكل قد سأل عن الساعة. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال النبي في شأن الإيمان، في شأن بيان أركان الإسلام والإيمان، سأله جبريل عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فهناك سؤالات تمت عن الساعة، لكن كان لكل سؤال مخرجه. سؤال الكافرين سؤال طعنة، سؤال المنافقين سؤال تشكك، سؤال المسلمين سؤال اتفاق. جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد متى الساعة؟ قال إن الساعة لآتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله، أحب الله ورسوله. الشاهد بارك الله فيكم أن قوله تعالى يسألك الناس، الناس هنا بعمومهم، وكل سأل السؤال بمخرج يتناسب مع أحواله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض العلماء إن الآية التي فيها وما يدريك لم يعلمه الله بها، وما أدراك أعلمه الله بها، كذا قال البعض وأضرب أمثلة لذلك. وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما يوم الدين، فيها تفسيرات بعدها سنة والطارق، وما أدراك ما الطارق، فسره بقوله النجم الثاقب، يكون الطارق هو النجم الثاقب. وما أدراك ما الحطمة، فسره بقوله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فبعض المفسرين يقولون إن كل آية فيها وما أدراك فقد أدراك، وما يدريك لم يدره، كذا قال البعض. ولكن الإطلاق دائما لا يستطاع القول به، إنما إذا سلمنا نقول تغليبا، نقول تغليبا، والله تعالى أعلم. وقد قال البعض في مثل هذا إن كل كلمة، إن كلمة الريح تطلق على العذاب، ريح العذاب، والرياح تطلق على الرحمة. واستدل بعضهم ببعض الأدلة، لكن الإطراد أيضا لا يسوء، فتدل بقوله تعالى بل ريح فيها عذاب أليم، ريحا صرصرا عاتية، وأرسلنا الرياح لواقح. قد تتلم هنا التنزيلات، لكن النبي يقول إذا رأيتم الريح فاسألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، بل وفي كتاب الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. فالإطلاقات دائما يعتريها الانتقاد. كذلك قول الله سبحانه وتعالى عسى. فمن العلماء من يقول إن كلمة عسى من الله واجبة، ويستدلون بقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وتعقب هذا القول الذي هو إطلاق عسى دائما على، قال إن الله قال ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله، هم قالوا عسى ولعل، لعله يتذكر أو يخشى، ولم يتذكر ولم يخشى، والله أعلم. يسألك الناس عن الساعة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة لها جملة أسماء تطلق عليها: الساعة، الصاخة، الحاقة، القارعة، الواقعة. فكل هذه أسماء من أسماء يوم القيامة. قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله، لكن لا إشراك، بينت في الكتاب والسنة. ذلك الذي يقول إن القيامة ستقوم غدا نقول له كذبت. لماذا كذبت؟ ونقطع أنه كذاب، لأن بين يدي الساعة أمور أخبر الله بها. من هذه الأمور يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. وكذلك هناك بين يدي الساعة نزول المسيح عيسى عليه السلام. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي عالم على اقتراب الساعة. وهناك بين يدي الساعة طلوع الشمس من مغربها، والشمس لم تطلع من مغربها. فكلها أمور بين يدي الساعة ومقدمات للساعة. فالذي إذن يقول القيامة ستقوم غدا أو بعد غد كل أنت كذاب، هناك أمور أخبر الله بها، هناك ملاحم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله كذلك: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. والقرب أمر نسبي، فمنذ مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام والله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بل أشد من ذلك أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ومن ذلك بعثت أنا والساعة كهاتين، فقائل يقول مضت 1400 عام الساعة لم تقم، فكيف ذلك؟ قل إن هذا مقارنة ونسبة إلى ما قد سبق من زمن يعد قليلا جدا. يعد قليلا جدا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين يطردهم من رحمته وقضى بذلك، وأعد لهم سعيرا، اسم من أسماء جهنم. قال البعض إن من أسمائها السعير والحطمة إلى غير ذلك. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هل خالدين في السعير أم خالدين في اللعنة؟ هل هم خالدين في السعير أم خالدين في اللعنة؟ فقال بعض العلماء: هم خالدون في السعير، خالدون في السعير. وقال آخرون: بل خالدون في اللعنة. وهذه متضمنة لتلك، فالخالد في اللعنة خالد في السعير، والخالد في السعير وخالد في اللعنة، والله أعلم. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا، أي وليا يتولاهم، ولا نصيرا ينصرهم. قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار. عياذا بالله. ذلك قيل على النار لواحة للبشر، لواحة للبشر. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، كذا يتمنون. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. أطعناهم في الباطل، إن من أطاع السادات والسادة والكبراء في الحق ليس بداخل في الآية، إنما قولهم وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، مقدر أيضا فيه لما دعونا إلى مخالفة كلام. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا، أي صرفونا عن الطريق الحق. فالضلال البعد عن طريق الحق والصواب. الضلال يطلق على التيه أيضا، وفي الحديث عن رسول الله بل في كتاب الله: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي متنا وتفرقت أجسادنا. وفي الحديث: ضلت قلادة لأسماء، أي فقدت وضاعت قلادة لأسماء من عائشة رضي الله عنها. فقولهم فأضلون السبيل يعني أبعدون عن الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاتك وإلى جنتك. فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. استفيد منه أن أهل الكفر يتفاوتون في العذاب، فالكفار الدعاة إلى كفرهم لهم عقوبة، والكفار الذين ليسوا بدعاة إلى الكفر لهم عقوبة دون ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقوله تعالى: زدناهم عذابا فوق العذاب، وبين السبب في ذلك بما كانوا يفسدون، يفيد أن العذاب قد يتضاعف. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. فالحاصل أن الكافر الداعي إلى الله، الداعي إلى كفره، يتضاعف عليه العذاب. الكافر الذي كفره مقتصر على نفسه كفله من العذاب أقل، وإذا أردنا أن نقاعد قاعدة أو ندلل بمزيد من الأدلة لذلك، لأن هذا ينفع في أبواب من أبواب المعتقد، فعندنا من الأدلة على تفاوت العذاب في جهنم قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هناك عذاب هو أشد. وكذلك قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هي دركات. كذلك قوله تعالى في شأن أصحاب المائدة الذين كفروا بعد نزولها: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إلى غير ذلك. كلها أدلة تفيد أن هناك تفاوت في العذاب، مع قول الرسول في شأن أبي طالب لما قال له العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وفي ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فكلها أدلة على تفاوت العذاب. ولذلك كانت إحدى الوجوه لأهل العلم في توجيه الأحاديث التي فيها لن تمس النار من فعل كذا، لن تمس النار من فعل كذا، قالوا: المراد نار مخصوصة أعدت لمن اتقى هذا، أعدت لمن ارتكب هذا الفعل. وكذلك المقابل في الجنان، الجنان درجات، الجنان أيضا فأولئك لهم الدرجات العلى. سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وكذلك أن الرجل لا ترفع درجته يوم القيامة فيقال: يا رب، أو فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وكذلك يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. فالجنة أيضا درجات. إذا قال قائل: لا يدخل الجنة قاطع، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ذلك والقاطع يقول: لا إله إلا الله؟ فأجاب المجيبون: لا يدخل الجنة التي أعدت لواصلي الأرحام قاطع رحم، يدخل جنان دونها إذا أراد الله له ذلك، أو على التقييد إذا لم يغفر له، والله أعلم. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هنا يثير بعض علماء القراءات وغيرهم من المفسرين مسألة أن قوله تعالى: ولعنهم لعنا كبيرا، تعلمون أن القرآن لم يكن منقوطا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم النقط هذا كان يعطي القارئ فسحة. فكلمة ولعنهم لعنا كبيرا لم يكن عليها نقط لا فوق ولا تحت، فكانت تحتمل ولعنهم لعنا كثيرا ولعنهم لعنا كبيرا. ورد في بعض القراءات التي يشير إليها بعض المفسرين أن هناك قراءات فيها ولعنهم لعنا كثيرا بالثاء، ونحو: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وردت: فتثبتوا. فعدم وضع النقط كان يسوغ للشخص أن يقرأها على الوجهين. وجاء بعد أبو الأسود الدؤلي كما يقولون وضع النقاط على المصاحف على الكلمات. يثير الناس أو العلماء مسألة، وإن فقط استدل لها بهذه الآية، ولا فليست هي أصل مسألة، مسألة في الأذكار التي تأتي بصيغ متنوعة عن رسول الله، هل نجمع بينها أو أننا نختار منها أحيانا، سواء كانت أذكار السجود، أذكار الركوع، أذكار، وردت عدة أذكار عن رسول الله في بعض المواضع بعد الاستفتاح مثلا، وردت عدة أدعية للافتتاح، تشهدات، وردت صور متعددة للتشهدات، تحيات لله. فهل نجمع بينها أو أننا نختار منها واحدة؟ فحكى ابن القيم رحمه الله مذهبين في المسألة. حاصل هما أن من العلماء من يقول، وهم العلماء المتأخرين، نجمع بينهم، والمتقدمون يقولون نقتصر على واحد من ذلك، ومال البعض إلى التفصيل، قالوا هنالك مواطن لا يسوغ فيها الجمع بين أكثر من صيغة كالتشهد، فلن أتشاهد تحيات لله والصلوات والطيبات على ما ورد في حديث ابن مسعود، وبعد ذلك أتشهد بالتحيات المباركات على حديث عائشة وحديث أبي موسى الأشعري، فلكن أختار واحدة، لكن السجود محله. الحافظ كان من الاستدلالات استدلالهم بهذه الآية الكريمة، ولعنهم لعنة كبيرة، قال البعض لا يسوغ أن نقرأ ولعنهم لعنا كبيرا كثيرا، مع أن وردت القراءتان بذلك، لكن لا يسوغ أن نجمعهما في موطن واحد، بل نجتدئ على واحد منهم وعلى واحدة منهما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في ذلك آثر وخبر. الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما آذى قوم موسى عليه السلام، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما صورة الأذى الذي أوذي به موسى صلى الله عليه وسلم؟ موسى عليه السلام أوذي بشتى صور الأذى، ومن هذا الأذى الذي أوذاه نبي الله موسى ما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كان موسى عليه السلام رجلا حيا يستحي أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، فلما كان عليه السلام لا يغتسل معهم عريانا طعنوا فيه فقالوا ما يمنعه من الاغتسال معنا إلا أنه رجل آدر، يعنون عظيم الخصية، فأراد الله تبرئته من ذلك، فذهب يغتسل ذات يوم ووضع ثوبه على حجر بعيدا عن أعين الناس، فبينما هو يغتسل إذ طار الحجر بثوبه صلى الله عليه وسلم، فإن قلت كيف يطير الحجر فجواب ذلك إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذا يجاب على كل معترض على معجزة من المعجزات، الذي يعترض فيقول كيف ضرب موسى الحجر فانبجست منه 12 عينا، يقول الله على كل شيء قدير. والذي يقول كيف نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم جوابه إن الله على كل شيء قدير، وهكذا. فجوابنا في المعجزات عموما الله على كل شيء قدير،
وضع موسى عليه السلام ثيابه على الحجر فطار الحجر بها وهو عريان، فطفق يجري وراء الحجر يضرب بالعصا يريده أن يثبت قائلا: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. والحجر يجري بالثياب وموسى عليه السلام وراءه حتى وصل إلى بني إسرائيل، فرأوه عريانا على أجمل خلق وعلى أتم خلق، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا الثابت في الصحيح. وفي غير الصحيح من الموقوفات في وجوه تبرئة الله عز وجل لموسى مما أوذي به واتهم به، من الموقوفات ما حاصله أن قارون، وكان من قوم موسى كما لا يخفى عليكم، كان من بني إسرائيل، قيل إنه كان من أبناء عمه، ولكنه كان طاغيا باغيا. قارون هذا تواطأ مع امرأة من بغايا بني إسرائيل مواطأة، تواطأ على أن تقذف هذه المرأة موسى بالزنا عليه السلام. قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فخطب الناس خطبة بليغة كريمة، خطبة بليغة كريمة أبكاهم منها، وجعل بإذن الله دموعهم تسيل على خدودهم ولحاهم. فقام هارون في هذا الحشد الهائل وناداه: يا كليم الله، يا نبي الله، سؤال يا نبي الله، سؤال يا كليم الله. قال: سل. قال: ما حكم من زنى وهو محصن؟ قال: حكمه الرجم. قال: انظر يا كليم الله ما تقول، ما حكم من زنى وقد أحصن أو قد أحصن؟ قال: حكمه الرجم. 3 مرات يقولها قارون. قال: فاستمع إذن. فقامت المرأة ورمت موسى عليه السلام بأنه زنى بها. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقال موسى عليه السلام أمام هذا الجمع الحاشد: أناشدك بالله الذي أنزل التوراة والألواح، أكان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني بالله فما حدث من ذلك شيء، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير كي أقوم مقامي هذا. فبرأ الله عز وجل موسى مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا الوجه الثاني الذي ذكره العلماء في ذلك. ودائما في مثل هذه المواطن من مواطن التفسير اللجوء إلى العموم يكون أولى،